السلام عليكم. عندما قدمت الحلقات الماضية حول تاريخ العلوم بشكل مختصر، وأرجو أنه كان شيقاً، أننا عوض أن نأتي بالتسلسل التاريخي ننظر إلى أهم المحطات في كل مجال، وفي المرة الماضية نظرنا إلى الابتكارات، أهم الابتكارات. كانت كل مرة ألتقي أو أصادف بعض العلماء وأقول في نفسي والله هؤلاء ممكن يحتاجون تعريفاً، بعضهم مشهور بعضهم غير مشهور. فجاءتني فكرة أنني أعرض عليكم علماء كبار ساهموا خاصة في العصر الحديث. سترون خلال القرن الماضي تقريباً 100-150 سنة الأخيرة، يعني قدموا إسهامات مهمة جداً، بعضهم حصل حتى على جائزة نوبل ولكن لا يكاد يعرفهم أي أحد. يعني أقصد من المتعلمين، أنا لا أقصد طبعاً العامة، العامة يعني حتى العظماء ممكن معظمهم غير معروفين. أنا أذكر مرة يعني كنت بدأت في أول جلسة من مقرر علم الفلك، وسألت طلبة، دائما أسألهم أول يوم، أعمل لهم يعني هكذا اختبار بسيط جدا، ما هو كذا، ماذا تعرفون عن كذا، وسألتهم من هو كوبرنيكوس، ومعظمهم لم يكونوا يعرفون كوبرنيكوس. هؤلاء طلبة داخلين جامعة سنة أولى وسجلوا في مقرر علم الفلك ولم يسمعوا عن كوبرنيكوس، تصوروا. فما بالكم عن العامة؟ أعتقد أن العامة يعني معظمهم سمعوا اسم نيوتن، سمعوا اسم أينشتاين، سمعوا أسماء كبيرة هكذا معروفة في تاريخ العلوم وفي تاريخ البشرية. ولكن هناك يعني مساهمين عظماء، يعني لم نأتي إلى، ربما معظم الناس لا يعرفون حتى غاليليو، أتوقع حتى الناس المتعلمين لا يعرفون اسم كبلر ولا يعرفون يعني أسماء كبيرة جدا. لكن قررت أنه أنتم يعني تعرفون كل هؤلاء الأسماء، وبعضهم مر علينا، كنت أحيانا من حين لآخر أشيد بالبعض على أنهم كانوا يعني مساهمين بشكل فردي. يعني كنت آتي مثلا إلى شخص مثل نيوتن أو شخص مثل أينشتاين، وأحيانا حتى أشخاص مثل ابن الهيثم وابن سهل، وأقول هذا الشخص ساهم بمفرده في قفزة عملاقة في تاريخ الفيزياء، هذا هو الذي أتى لنا بعلم الميكانيكا، هذا الذي أتى لنا بالنسبية كاملة، النسبية الخاصة والعامة. أحيانا نقول هذا الفرع ساهم فيه عدد من الأفراد على أهميته، الكوانتم مثلا، أو الفيزياء النووية أو الفيزياء الذرية أو حتى علم المناعة أو إلى آخره، وأقول ليس فردا واحدا وإنما عدد الأشخاص. لكن أحيانا آتي وأقول فرض بعينه غير لنا فهمنا لمجال بكامله، بل أحيانا علم بكامله. ولكن أردت اليوم أن آتي إلى الذين ربما لا تعرفونهم أو معظمكم لا يعرفهم، وهي فرصة أن نعرف بهؤلاء ونعرف بإسهاماتهم وبمجالات مهمة من العلوم. وحاولت بقدر المستطاع أن يكونوا فعلا قدموا إسهامات عظيمة، واحد، واثنين أن يكون هناك تنوع، تنوع من حيث الأعراق والثقافات. سآتي بعدد من الهنود، وآتي بعدد من الأوروبيين من شرق أوروبا، وبعضهم من حتى من تاريخ حضاراتنا. وحاولت أن يعني أعود بقدر المستطاع إلى الماضي، بقدر المستطاع، ولكن واجهتني مشكلة بالنسبة للماضي. في الماضي إما أن آتي إلى شخص يعني فعلا قدم إسهاما لا يزال مهما إلى يومنا هذا، لنقول مثلا إقليدس في الرياضيات، أو نقول مثلا ديموقريطوس في الذرة، وفعلا معروف لأنه فعلا فكرته مهمة جدا وقدم إسهاما عظيما جدا، كتاب إقليدس العناصر ذي ألمنس لا زال يدرس إلى اليوم ويدرس. ولكن أحيانا تعود إلى الماضي أشخاص يعني قدموا أشياء ولكن لم يعرفوا ولا يعرفون اليوم، لأن إسهاماتهم هذه وجدنا أنها غير صحيحة. نأتي مثلا إلى شخص مثل غالينوس. غالينوس ذكرته عابرا مرة أو مرتين، هو أبو الطب القديم، ولكن طب غالينوس لا أساس له من الصحة اليوم، ولو أنه اشتهر ودرسه يعني العلماء والمثقفون لقرون، بل لألاف السنين، بالأكثر من 2000 سنة. وأشخاص آخرون مثلا بطولميوس، بطولميوس أيضا كان لا يعقل لشخص يدرس علم الفلك لأكثر من 1000 سنة ولا يدرس كتاب الماجستير لبطولميوس. ولكن اليوم لا أحد يدرس بطولميوس ولا حتى طلبتي، ربما طلبتي يسمعون هكذا عابرا بطولميوس، ولكن معظم المتعلمين منكم حتى حاملي شهادة الدكتوراه لم يسمعوا عن بطولميوس، لأن مساهمته يعني خلاص يعني تجاوزها الزمن وتجاوزها العلم ولم تعد صحيحة. هذه بعد هذه المقدمة الطويلة نأتي الآن بالترتيب العكسي، سأتي إلى أحدث واحد مهم جدا ولكن غير معروف، وأذكر باختصار مساهمته وأعود بالماضي إلى أقدم واحد يمكن فعلا أن نعطيه شهرة ونعطيه حقه في التاريخ. أول واحد هو سوبرامانيان تشاندرا سيخار. تشاندرا سيخار يعرفه الفيزيائيون الفلكيون فقط، لا يعرفه معظم المتعلمين الآخرين، ولو أنه حصل على جائزة نوبل في أواخر القرن العشرين. ماذا قدم هذا الهندي الذي هاجر إلى أمريكا وقدم إسهامات لا تزال تحمل اسمه إلى اليوم؟ ندرس اليوم ما يسمى تشاندرا سيخار ليميت، حد تشاندرا سيخار، اللي هي أكبر كتلة يمكن لجسم مدمج كومباكت أوبجكت مثل الأقزام البيضاء أن يحمله. إذا تعدى على هذا لا يعود مستقرا وينفجر ويحدث عندي سوبر نوفا من النوع 1A أو أشياء مثل هذا. تشاندرا سيخار شخص مهم جدا، درس لنا النجوم النيوترونية وتطور النجوم والأقزام البيضاء وقدم إسهامات، حصل على جائزة نوبل بفضلها، وكان رجل مثقف كتب لنا كتب يعني في مسألة الثقافة العلمية والفلسفة العلمية إلى آخره، رجل فعلا يجب أن يعرفه المتعلمون على الأقل المتخصصون في الفيزياء وفي الفلك. هذا تشاندرا سيخار الأول. الثاني هي امرأة سيسيليا بين غابوشكين، هي إنجليزية ولكن هاجرت إلى أمريكا وعملت في مرصد هارفارد وقدمت فعلا إسهامات مهمة جدا، منها خاصة أن النجوم هي أساسا من هيدروجين وهيليوم. هذه الفكرة ربما أبجديات في فيزياء الفلك اليوم، في النجوم عندما أذكرها للطلبة لا أحتاج أن أقضي عليها أكثر من دقيقة. الكل معروف أن الشمس 90% هيدروجين 9% هيليوم، والباقي كل العناصر المتبقية تمثل حوالي 1% من الشمس، وينطبق هذا على باقي النجوم. هذه الفكرة الأساسية هذه أتت بها سيسيليا بين غابوشكين سنة 1925 في أطروحتها في شهادة الدكتوراه، قالت من التحليل الطيفي للنجوم يبدو لي من المؤكد أن الهيدروجين والهيليوم هما العنصران الأساسيان، ويمكن من هذه النقطة ننطلق ونحاول أن ندرس هذه الكرات الغازية العملاقة وكيف وما الذي يحدث فيها. طبعا ذلك إلى حد ذلك الوقت، وبعد وتطلب الأمر ممكن 10-20 سنة بعد ذلك أن نفهم عملية إنتاج الطاقة في هذه الكرة الغازية الهيدروجينية والهيليوم، ولكن كانت هذه القفزة الأولى من طرف سيسيليا أنها هي التي أوضحت لنا هذا. بعد ذلك درست النجوم المتغيرة وقدمت إسهامات كثيرة، نشرت عدد من الكتب، فمهمة جدا، وإن أيضا هي لا تكاد تعرف يعني ممكن في كل العلوم ما يعرفها ممكن إلا المتخصصون في علم الفلك الحديث. الشخص الثالث هو فريتز زفيكي. فريتز زفيكي هذا يعني شخصية مهمة جدا وغريبة، ليس لدي الوقت أن أذكر يعني الجزء الغريب في شخصيته. كان معروفا، هو أصله من بلغاريا وهاجر إلى أبوه سويسري وعاش في وأمه تشيكية أعتقد، وهاجر إلى أمريكا حتى نبين يعني هذه يعني التنوع العرقي المختلف. هاجر إلى أمريكا وقدم أيضا إسهامات مهمة جدا في علم النجوم وفي علم المجرة. كانت ذلك الوقت يعني الله بدأنا شوية نفهم أن هناك شيء اسمه مجرة أو مجرات، ودرس النجوم. هو ذلك الوقت ليس مهما عنده يعني هل هناك مجرات أو مجرة واحدة، ولكن درس النجوم وحركات النجوم، إضافة إلى طبيعة النجوم، النجوم العادية والنجوم الغريبة مثل النجوم النيوترونية وغيرها. ولكن أهم إسهاماته، وهو اشتهر بفكرة المادة المظلمة دارك ماتر، أول من جاء واقترح هذه الفكرة هو فريتز زفيكي. زفيكي قال يبدو لي أن حركات النجوم التي يمكن لي أن أقيسها في المجرة في السماء وطبعا بعد ذلك عرفنا أن هذه النجوم في مجرتنا، وينطبق الأمر أيضا بالنسبة للنجوم في المجرات الأخرى، بل ينطبق على المجرات فيما بينها، أن حركاتها لا يمكن أن تكون فقط بسبب هذه النجوم التي نرى، بل هناك مادة لا نراها بين هذه النجوم تؤثر جاذبيا على هذه النجوم، وبالتالي عندما تتحرك تعطيني حركات بسرعات أعلى مما كنت أتوقع أو أستنتج من الكتل الموجودة، وبالتالي هناك مادة غريبة عجيبة لا نعرفها، ولازلنا إلى اليوم لا نعرف طبيعة هذه المادة إن وجدت، ومعظم الفيزيائيين مقتنعون أنها موجودة في الكون، ولكن ما هي طبيعتها وما هي ما هو توزيعها وما هي كميتها لا نعرف إلى حد الساعة. وأول من ساهم بهذه الفكرة هو فريتز فيكي. الشخص الرابع الذي أريد ذكره لكم هو رامانوجان كما هو يعرف. هذا الشخص الذي يعني فعلا عبقري من حيث الرياضيات، يعني بذكاء خارق للعادة، يعني كانت عنده قدرات لا مثيل لها. تربى في الهند وكبر في الهند، بل حتى مات عمره 33 سنة فقط بمرض يعني لا نعرفه لحد الآن، لم نفهم بالضبط ما هو المرض الذي أدى إلى وفاته في هذه السن الصغيرة. وعاد إلى الهند عندما عرف أنه سيموت ومات في بلاده، ولكن عندما كبر اكتشفه أحد الرياضيين الإنجليز الكبار جي إتش هاردي، عندما زار الهند ووجد هذا الشاب الصغير هذا عمره يعني ذاك الوقت ممكن 16-17 سنة عنده قدرات رياضية خارقة للعادة، يمكن أن يحل معادلات يعني غير مألوفة، ويطور أفكار جديدة في علم الأعداد كما كان يعرف، وهندسة الأعداد والدوال المختلفة، الدوال المعقدة، دوال ريمان وغير ذلك. قال له أنت مكانك مش هنا، أنت مكانك عندنا في كامبريدج وفي بريطانيا. وفعلا نقله معه، رتب له أن يأتي، وأعطيت له غرفة، واستقر في كامبريدج لفترة طويلة، وقدم إسهامات أوراق لا تزال تدرس إلى يومنا هذا. رامانوجان توفي صغيرا، ولكن في خلال ممكن 10-15 سنة قدم إسهامات في الرياضيات، إسهامات عظيمة جدا. الشخص الخامس امرأة، إيميلي نوثر هكذا اسمها، ألمانية، هي أصلها ألماني ولكن اضطرت لكونها يهودية، وكانت طبعا الفترة النازية سنة 1933 اضطرت إلى الهجرة إلى أمريكا، وكانت في الأصل عالمة رياضيات، ولكن بدأت تساهم أكثر في مجالات الفيزياء، في الفيزياء النظرية. جاءت بفكرة يعني عبقرية وعملاقة لا تزال الآن تمثل أحد أسس الفيزياء النظرية. أنا أذكر درستها عندما تخصصت في الفيزياء النظرية في البداية في آخر سنة من البكالوريوس. يعني مبدأ نوثر أو فكرة إمي كما تعرف هكذا، وهي إميلي نوثر، وهي أن هناك تناظرات في الطبيعة وفي الكون، هذه التناظرات هي التي تمثل أو تعكس لنا مبادئ حفظ الطاقة وحفظ الدفع أو المومنتم، كمية الحركة إلى آخره. فجاءت وقالت كلما يكون عندي أي تناظر معين، يعني تناظر مثلا زمني أو تناظر فضائي أو تناظر أي شيء، فهذا يدل أو ينعكس بطريقة أو بأخرى على مبدأ حفظ الطاقة. بمعنى آخر، إذا أردنا أن نعرف لماذا الطاقة، هذه كمية الطاقة هي محفوظة في الكون وفي الطبيعة بشكل عام، لأن هناك تناظر بالنسبة للزمن في قوانين الفيزياء التي تحكم الطبيعة. لماذا عندي لماذا عندي مبدأ حفظ كمية الحركة سواء الحركة الخطية أو الحركة الدائرية؟ لأن عندي تناظر فضائي، سواء تناظر يعني يمين يسار فوق تحت أو تناظر عند الدوران إلى آخره. فهذه فكرة نوثر، ووضعت لنا معادلات إلى آخره لا تزال تدرس إلى يومنا هذا. الشخص السادس مهم جدا حتى نغير حتى بعض المجالات، هو ألفريد فيجنر. ألفريد فيجنر في أواخر القرن 19، بداية القرن 20، وهو أيضا توفي يعني صغير السن لحد ما عمره حوالي 50 سنة، كان عالم جيوفيزياء، عالم طبيعة حولنا، عالم الغلاف الجوي والأرض، وهو الذي قدم إسهامات مهمة في الجيولوجيا وفي علم الأرصاد وعلم المناخ إلى آخره. ولكن أهم فكرة أتى بها وعندما قدمها في البداية كانت سنة 1912 تقريبا، كانت فكرته أن الأرض بقارتها كانت كتلة واحدة قبل ملايير السنين، وبدأت تنفصل وتبتعد عن بعضها، هذا ما يسمى الانجراف القاري. هذا الانجراف القاري لازلنا نشاهده إلى يومنا هذا، بل هو الذي يفسر لنا عدد من الأشياء التي نراها في الطبيعة، منها مثلا الحركات التكتونية، هذه الصفائح التكتونية التي تؤدي إلى زلازل وتؤدي إلى ظواهر بركانية، بل أيضا تفسر لنا توزيع الأنواع الحياتية من حيوانات. لماذا هذه الحيوانات نجدها أكثر هنا ونجدها مختلفة هنا، وهذه الحيوانات نجدها أيضا موجودة هنا ولكن موجودة في هذه البقعة أيضا ولكن قليل باختلاف قليل إلى آخره. فهذه في الأول طبعا لم تقبل هذه فكرته، لأنه كيف يحدث هذا؟ يعني قالوا له أي آلية هذه اللي تجعل هذه القارات بأسرها قارات كاملة تنفصل عن بعضها وتبتعد عن بعضها البعض؟ يعني معظم العلماء قالوا هذا الكلام يعني بعيد، ده يعني ضرب من الخيال، ولكن اتضح فيما بعد أنه فعلا له عدد من التنبؤات ويمكن التأكد من هذا، وصارت فكرة يعني مقبولة لدى علماء الجيولوجيا وعلماء الجيوفيزياء بشكل أوسع. الشخص السابع هو هيرمان مينكوفسكي. هيرمان مينكوفسكي هو عالم رياضيات في الأساس، ولد في إيتونيا أو إستونيا، ولكن أيضا هو هاجر إلى ألمانيا وعاش في ألمانيا وتوفي في ألمانيا. مينكوفسكي هو عالم رياضيات، وهو الذي ساهم بشكل مهم جدا في تطوير نظرية النسبية لأينشتاين. ربما تقول أنت قلت أن النسبية هذه بتاع أينشتاين جاء بها شخص واحد، أفكاره مبادئه تطويراته الأهم هي فعلا جاءت من أينشتاين، ولكن بعض المساهمات الرياضية إلى آخره كانت من بعض المساهمين منهم مينكوفسكي. مينكوفسكي هو الذي أتانا بفكرة الزمكان، هو الذي وضع لنا الأسس الرياضية التي تسمح بدمج الأبعاد الفضائية الثلاثة مع البعد الزمني بطريقة رياضية يعني متجانسة، وكيف الآن نضع كل المعادلات على أساس هذه الأبعاد الأربعة. وساهم يعني ولو أن كما قلت عاش فترة قصيرة هو أيضا، وقدم إسهامات مهمة في الفيزياء من جوانب رياضية خاصة في مسألة النسبية نسبية أينشتاين. الشخص الثامن أني جامب كانون، هي أيضا عالمة فلك أمريكية، هي لم تهاجر من أي مكان إلى أي مكان، هي في أمريكا وساهمت أيضا في مرصد وجامعة هارفارد بدراستها للنجوم بشكل مفصل. يعني تم حساب تقريبا أو تقدير عدد النجوم التي درستها أني جامب كانون بحوالي 350 ألف نجم خلال حياتها، وهي التي وضعت لنا التصنيف الطيفي الذي لازلنا نعمل به إلى يومنا هذا. هذا التصنيف الذي بعد فترة وجدنا أنه يجب تصنيفه من الأزرق إلى الأحمر، من الأحر إلى الأبرد، ولكن هي صنفتها على أساس الأطياف، ما هي التكوينات الغازية وما هي الخطوط الطيفية الموجودة في هذه النجوم إلى آخره. كل هذا التصنيف، كل هذا الإحصاء كانت تسمى هي يعني محصية السماء، هي التي أحصت لنا السماء بنجومها بكل أنواعها، وكانت مساهمة عظيمة جدا يعني استفاد منها علم الفلك الحديث بشكل كبير. الآن أعود إلى يعني أقدم العصور القديمة إلى حد ما. كما قلت هم في العصر العصور القديمة سواء في الحضارة العربية الإسلامية أو في الحضارة اليونانية أساسا، وربما حتى في الحضارات الأخرى الهندية والصينية، إما أشخاص مشهورين عرفوا واشتهروا مثل عندنا مثلا ابن الهيثم البيروني وغيرهما، وفعلا قدموا مساهمات عظيمة ولا تزال معروفة إلى يومنا هذا، أو أنهم قدموا مساهمات ولكن تجاوزها العلم وتجاوزها التاريخ فلم يعودوا يذكرون، وبالتالي لا يصح أن أعود إليهم وأقول هؤلاء عظماء يجب أن تعرفوهم. نعرفهم على أي أساس؟ أنهم قدموا أشياء يعني اتضح أنها ليست صحيحة في الأخير، ولكن أشخاص قدموا مساهمات وليسوا معروفين. سأذكر منهم اثنين من حضارتنا قبل الأكثر من 1000 سنة. الزهراوي طبيب وجراح أندلسي قدم يعني قفزات وإسهامات في الجراحة خاصة، طور أدوات جراحية منها جراحة العين، وأنا مهتم كثيرا بجراحة العين لأسباب شخصية وأسباب يعني في السنوات الأخيرة صارت لي يعني كم حالة أنه احتجت إلى معالجة بالليزر وغيرها في الأعين. فطبعا كل ما أرى أنه قبل 1000 سنة بعضهم طور أجهزة وبعضهم ابتكر تقنيات وألف كتب وترجمت إلى اللاتينية ودرست في أوروبا واستفاد منها الغرب، الزهراوي يجب أن يعرف، ولا يصح ولا يجوز أن لا يعرف أو لا ينال قسطه من التمجيد. والشخص الأخير الذي أريد ذكره هو البتاني. البتاني في القرن 9 بداية القرن 10 يعني أكثر من 1000 سنة الآن، هذا العملاق الفلكي الرياضي الذي يعني طور في الرياضيات، وكنت ذكرت في تاريخ الرياضيات التطويرات في علم الهندسة الكروية، في علم المثلثات، في هذه تلك الدوال جيب تجيب الظل وظل التمام وغيرها، ولكن أيضا طور لنا إمكانية التنبؤ بالظواهر الفلكية، منها كسوفات عديدة وخسوفات عديدة، وقام بقياس مواقعها وأزمنتها، بل قدم لنا أيضا قياسات للآن نقول ميلان محور الأرض. ذلك الوقت طبعا ما يكونوا يعرفون أن الأرض هي المائلة ولها محور و23.5 درجة إلى آخره، كانوا يعتقدون أن السماء هي التي هي المائلة، بل ما كانوا يسمى ب فلك البروج الإكليبتيك الذي فيه معظم الكواكب والقمر إلى آخره، وكله يعني مائل بالنسبة للاستواء، خط الاستواء للأرض، وقام بقياسات دقيقة جدا. البتاني آخر شيء يمكن أن أقوله عنه، وهو ربما يعني يعطي فكرة عن أهمية هذا الرجل، أنه أيضا عرفت أعماله في الغرب، استفاد منه كثيرا مثلا كيبلر، واستفاد منه كوبرنيكوس هذا العملاق الذي أتانا بالثورة الهيليومركزية. كوبرنيكوس استشهد واقتبس من البتاني بأعمال البتاني 23 مرة في كتابه التاريخي الذي أسس فيه لكون الأرض هي كوكب يدور حول الشمس وليس العكس، هذا استفاد من أعمال البتاني وغيره. أردت أن أعطيكم هكذا فكرة عن أشخاص قد لا تعرفونهم، ربما بعض منهم معروف لبعض منكم، ولكن فعلا يستحقون أن يعرفوا في تاريخ العلوم في جولتنا الواسعة هذه في تاريخ العلوم. الحلقة القادمة سنأتي إلى الحاضر والتطورات الراهنة في الذكاء الاصطناعي وغير ذلك. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.